أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. فيما سبق من آيات السياق قرأنا كيف أن الرب سبحانه وتعالى ذكرنا بأنه خلقنا بعد أن كنا أمواتا ثم أحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا. فإذا نحن نتقلب في إرادة الرب سبحانه وتعالى أن كانت، وكيف يجوز لنا أن نكفر برب نتقلب بين يديه من موت إلى حياة ومن حياة إلى موت ومن موت إلى حياة مرة أخرى ومن ثم إلى الحساب والثواب أو العقاب. ثم ذكرنا ربنا بأن الأرض التي نحن فيها قد خلقت لنا وسخرت لنا، ومن ثم يذكرنا ربنا اليوم بأصل خلقة البشر منذ البداية. وهذه الآيات التي تذكرنا بحقيقة خلقة الإنسان وما هي الحكمة في أن ربنا خلقنا في هذه الأرض، وما هي الحكمة في أنه سبحانه وتعالى أسجد للإنسان ملائكته. هذه القصة قصة عجيبة. أولاً نحن لم نشهد أي فصل من فصولها، إنما هي قصة ضاربة في التاريخ. ثانيا فيها من الآيات الغريبة التي لا بد أن نفكر فيها طويلا. وثالثا وربما الأهم من ذلك، علينا أن نعرف أن رموز هذه القصة ودلالاتها التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا هذه متنوعة. أول سؤال، كيف أن ربنا سبحانه وتعالى أخبر ملائكته بأنه يجعل في الأرض خليفة؟ الرب هو الذي خلق الملائكة، هو الذي يعطيهم ويفيض عليهم من نعمة الوجود ومن نعمة الإمكانات كل لحظة. تعالى الله كيف يحاور ملائكته الله هو الخالق. ملائكة بالتالي يجب أن عليهم أن يسمعوا ويطيعوا، كيف يحاورهم؟ أو يدل ذلك على أن هذا الحوار مهما كانت نتائجه هو بذاته أمر جيد؟ الرب بقدرته الواسعة وبعلمه المحيط يحاورها الملائكة، هذه نقطة مهمة، نعرف ما هو الخلق الطيب في حياتنا في التعامل مع الآخرين مهما كان. نحن مع الآخرين في صف واحد، كلنا مخلوقون، بينما الخالق كيف يحاور مخلوقيه؟ ثانيا سؤال، ربنا يريد أن يجعل في الأرض خليفة، ماذا تعني الكلمة؟ هل إن الله يريد أن يجعلها نحن خليفة له؟ ماذا تعني؟ وحاضر قادر محيط لم يمت، وكيف يجعل البشر خليفة؟ أن معنى ذلك أمر آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى يجعل في الأرض خلائف يستخلفهم في بعثه، ناس كانوا راحوا يأتون ناس آخرين، أو فعلا ربنا سبحانه وتعالى يجعل في الأرض بشرا، هؤلاء البشر يكونون بسبب قربهم من الله سبحانه وتعالى مفوضين في أمر الخلق، هذا احتمال ثالث. ويبدو أن هذا الاحتمال هو الأقرب، الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده، الخلق عادة يكونون بطريقة معينة نعرفها نحن، الأب ربنا يعطيه قوة يتزوج يصير عنده أولاد وهكذا في الطبيعة، لكن ينشئ أنشأ الآدم إنشاء من التراب، هذا شيء غريب. وهذه لعله فلسفة الخلافة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، على هذا المعنى أنه يجعل في الأرض من يفوضه الأمر، كما قال سبحانه وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، هذا يطاع بإذن الله. على هذا الأمر الملائكة تعجبوا، لماذا تعجبوا؟ لأنهم يعرفون الرب، يعرفون مقامه الأعلى، من يكون خليفة للرب مفوضا إليه الأمر؟ وهم بفطرتهم وبعقولهم عرفوا بأن هذا الخليفة لن يكون ممن يفسد في الأرض ويسفك الدماء. وطبيعة البشر، الطبيعة التي خلقت من نفحة ربانية ومن حفنة من التراب، هذه الطبيعة تقتضي الإفساد في الأرض وسفك الدماء. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ إذا كان الهدف الأساسي من خلقة المخلوقات التقرب إلى الله وعبادة الرب سبحانه وتعالى، حيث يقول ربنا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي يعبدون الرب سبحانه وتعالى، إذا كان هذا الهدف، لا يتحقق هذا الهدف بفاسق يفسد في الأرض ويسفك الدماء. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني يمكن أن يكون هذا المعنى أنه نحن الآن نقوم بهذا الدور، بالدور التقديس والتحميد. فإن يأتي إنسان آخر، مخلوق آخر، هذا لا يحمدك ولا يقدسك. هنا قال لهم ربهم: إني أعلم ما لا تعلم. يعني الخليفة ليس كما تظنون، الخليفة هو الذي أحمله العلم وأحمله المسؤولية، وبعلمه ومسؤوليته وإيمانه يكون أفضل منكم أيها الملائكة، لأنه صحيح هو خلق من تراب ويخلق من تراب، صحيح أن له الحرية الكاملة في أن يختار ما يشاء، يختار أن يكون عبدا لله أو أن يتبع هواه، لكنه بانتخابه واختياره وكامل حريته يعبد الله سبحانه وتعالى. وهذه العبادة تختلف عن عبادة المخلوقين من الملائكة الذين جبلوا وفطروا وخلقوا بطهر ومن دون أن يكون لديهم ميل إلى المعصية، ميل إلى الفساد. ولذلك في الآية التالية ربنا بيّن هذه البصيرة العظيمة: وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء. هنا في الحقيقة ربما نفصل القول في أحاديث قادمة عن بعض ما قاله المفسرون، لكن هنا التساؤل غريب. التساؤل هو: ربنا يقول وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. الأسماء لم يقل ربنا عرضها، قال ثم عرضهم. من هم هؤلاء؟ ثم قال ربنا فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء، لم يقل بهذه الأسماء. فإذن قضية ليست مرتبطة بأسماء مجردة، وإنما أسماء لأشخاص. هؤلاء الأشخاص وهم الذين كانوا خليفة الله سبحانه وتعالى، إن الملائكة ما عرفوا ذلك. ما هي هذه الأسماء؟ من هم هؤلاء؟ من سياق الحديث يتبين في طليعة هؤلاء من الناحية الزمنية آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أنه هذا اسم، هذا رمز. وهذا السياق الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام وفي طليعتهم نبينا الأكرم سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله والأوصيائه الاثني عشر والصديقة الطاهرة سلام الله عليه. هذه الرموز، هذه الأسماء، أسماء هؤلاء حينما علم الملائكة بعد بيان الرب لهم مقام هؤلاء، مقام الأنبياء، مقام نبينا محمد وأوصيائه عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام، اندهشوا، عرفوا مقامهم مختلف جذريا عن مقام الملائكة أنفسهم. هؤلاء وين؟ ملائكة وين؟ ملائكة مجموعة مخلوقات روحانية خلقهم الله سبحانه وتعالى مما يعلم، وهم بالتالي يأمرون بأمر الله. لكن نبي كآدم كإبراهيم كنوح يأتي في قوم كفار ويتحداهم ويأمرهم وينهاهم ويتحمل كل المتاعب والمصائب، هذا ليس مثل الملائكة. في قصة غريبة في الروايات أن الله سبحانه وتعالى قال لاثنين من ملائكته المقربين، لعل جبرائيل وميكائيل، جعلت عمر أحدكما أكثر من عمر الآخر والآخر أقل منه، فإن تختاروا ياهو اللي يصير عمره أقل يصير عمره أقل. إذا هذا التعبير واحد يعمل ينظر بالسالف ينتظر الآخر يقول من عمري لعمرك وسكت. هذه ليست بسيطة أن الإنسان يختار الموت، يختار الفناء. فقال لهما انزلا إلى الأرض، هذا علي، علي بن أبي طالب سلام الله عليه نام في فراشه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وفدى بنفسه له، روحوا إلى الأرض واحفظوا عليا. في قصة النبي إبراهيم ضجت الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، يا رب عندك واحد في الأرض يعبدك فقط، وهذا بسبب عبادته لك وبسبب تحديه للأصنام وتكسير الأصنام، الآن يحربوه. الله يقول لهم انزلوا إلى الأرض بس اعملوا بما هو يقول لكم. يأتيه ملك البحار، ملك الرياح، ملك الكذا، يا إبراهيم مرنا، الله فوضنا وأمرنا بأن نطيعك، نخبد هذه النيران. إبراهيم سلام الله عليه كأنه قال لهم
لا أنا ما أحتاجكم.
الآن جاء جبريل قال الآن دا يرمون بك إلى وسط هذا اللهيب، ألك حاجة؟ قال أما إليك فلا. قال إذا حاجتك يا الله ليش ما تحكي؟ قال أنا مسلم أمري إلى الله، علمه بحالي يغني أو يغنيني عن السؤال، فيش أسأل هو وفوض أمري إلى الله شيري. ومثل ما فوض الإمام الحسين سلام الله عليه أمره إلى الله في يوم عاشوراء، رفرف العرق نصر على رأسه، الإمام ما طلب النصر. وأعطى جسده بتلك السيوف الغادرة وتلك المصائب النادرة. هذا حقيقة ملائكة لما رأوا هذا وعرفوا هذا دعشوا، وعلم آدم الأسماء كلها. يبدو أسماء الملائكة أسماء الأنبياء بدرجاتهم، حيث فضل الله بعضهم على بعض. في ذلك اليوم ربنا علمها للملائكة، ثم عرضهم على الملائكة، عرض الأشخاص لتلك الأسماء فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، تعرفون دون منهم إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، علمنا من أمرك وعلمك، إنك أنت العليم الحكيم. هنا سلم الملائكة للأمر وعرفوا أن اعتراضهم على الرب في جعل الخليفة كان اعتراض غير وارد. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، هذا خليفة، هذا ليس فقط يدير الأرض، هذا يدير الكائنات، لأنه يتمثل فيه كل قيم وكل خلق الرب سبحانه وتعالى، أخلاقه وأخلاق الله سبحانه وتعالى. فإذا فوض الله إليه أمرا فلم يفوضه إلى سفاك الدماء أو المفسد في الأرض من الناس. السياق يأخذنا إلى بقية هذه الحقيقة. أنا في نهاية حديثي أريد أبين إذا الإنسان تدبر عميقا في هذه الواقعة، هذه الحقيقة التاريخية التي تتصل بخلقتنا الأولى، لعله يعرف أن أي مقام عظيم ينتظر المؤمن الصادق المتصل بنور الرب سبحانه وتعالى، مقام الأسماء الحسنى، مقام الملائكة حينما عرفوا هذا المقام وهو مقام العمل بما أوجبه الله ليكون الواحد خليفة مفوضا إليه الأمر، هذا مقام عظيم. نعرف أولا هذا الأمر، ثم نعرف مقام الأنبياء والصديقين ومدى ضرورة التسليم لهم في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله التوفيق، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.